السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا جامع الحق بعين شمس بالقاهرة، وهذه ليلة المنتصف من شهر رجب لعام 340,000 للهجرة. ألتقي أنا وإياكم في بداية هذه الدروس التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. أيها الأحبة في الله، كان صلى الله عليه وسلم يوصي في مفتتح خطب الجمعة بتقوى الله عز وجل، وقد سبق ووصينا في الأسبوع الماضي طالب العلم بتقوى الله جل وعلا، وهي وصية الله للأولين والآخرين. فيا أيها الأحبة في الله، آية عجيبة في كتاب الله عز وجل استوقفتني، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فطالبنا الله عز وجل أن نتقيه على الدوام. وإذا كان الموت لا يدري الإنسان متى يفجأه، فينبغي عليه أن يستحضر الموت، عليه أن يستحضر تقوى الله عز وجل دائما وأبدا، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. بالأمس أيها الأحبة الاثنين توفيت جارة لنا، أسأل الله أن يرحمها بواسع رحمته، فرأينا فجأة الموت. فيا أيها الأحبة في الله، خذوا نصيحة أخ لكم يحبكم في الله عز وجل، أخ لكم قد جرب هذه الدنيا. رأيت والله الذي لا إله غيره في هذه الأزمنة المتأخرة فجأة للموت، فبينما الإنسان في صحته وقوته إذ عاجلته منيته وفاجأه هادم اللذات، فانتقل من هذه الدار إلى دار غير الدار، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فأعدوا للأمر عدة، وخذوا للأمر أهبة، واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحبتي في الله، هذا هو الدرس الثاني من هذه السلسلة، وحيث أننا في هذا الكتاب العظيم كتاب عمدة الفقه سنتعرض للفقه على مذهب الإمام أحمد، فكان درس الليلة إن شاء الله عز وجل عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، والإمام الفقيه العلم أحد الأئمة الفقهاء الأربعة. سنتعرف على شيء من حياته، ثم نعرف خصائص الفقه الحنبلي، حتى إذا مشينا في الكتاب بعد ذلك يعرف الإنسان كيف كان هذا الحكم، وكيف استنبط، وما هي أصول المذهب التي يستنبط أو يبني عليها فقهاء المذهب الحنبلي، يبني عليها الفقهاء فقهاؤه. أيها الأحبة في الله، لقد كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين يتلقون من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، كانوا يسألونه عن أحكام الدين فيفتيهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه جبريل بأمر الله بأحكام الشرع فيعلم الصحابة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إنه صلوات ربي وسلامه عليه لما لحق بالرفيق الأعلى كان صحابته من بعده الأئمة من الصحابة العلماء الفقهاء يعلمون الناس ويفتونهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم تقوى وورع لله عز وجل، فكانت تعرض المسائل الفقهية على كبار الصحابة فيتدافعون الفتوى، هذا يحيل على ذاك وذاك يحيل على غيره، حتى يعود السؤال من جديد إلى المسؤول أولا. كان فيهم تقوى وورع وكانوا يتدافعون الفتوى، لكنه تميز من بين الصحابة عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنها، تميزوا من بين الصحابة بالفقه. فكان لعبد الله بن عمر ومن وافقه من الصحابة مدرسة في الفقه، ألا وهي التي اصطلح بعد ذلك على تسميتها بمدرسة الأثر. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينظر إلى المكان الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه قدمه، فيأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه فيضع قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم. سافر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. سافر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وفي الطريق نزل لقضاء حاجته. فانظر رحمك الله إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه حين يسافر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل في نفس المكان الذي نزل فيه الإمام والقدوة محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، فيتلمس مكان أقدام النبي صلى الله عليه وسلم ويضع قدمه في الموضع الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدميه. والعجيب أن ليس لابن عمر حاجة إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أتباع النبي أيضا صلوات ربي وسلامه عليه، من أتباعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكنه له مدرسة أخرى وهي التي اصطلح عليها بعد ذلك بمدرسة الرأي. فكان ينظر في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث أعمله، فإذا لم يصح عنده الحديث فإنه يجتهد رأيه. أيها الأحبة في الله، على هاتان المدرستان جاء التابعون بعد ذلك، ونشأ من بين التابعين 7 من الأئمة الفقهاء، هم الفقهاء 7، وهم يسبقون الأئمة 4 زمانا، يسبقونهم في الزمن. الفقهاء 7 في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الفقهاء 7 منهم ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. هؤلاء الفقهاء 7 في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم اشتهروا بالعلم وعرفوا بعلم الفقه من بين الناس، لكن ربيعة الرأي على وجه الخصوص كان عليه سمت وهدي ووقار. فلما أرادت أم الإمام مالك أن ترسل مالكا وهو صغير ليتعلم العلم، ألبسته العمامة وقالت له: اذهب إلى المجلس ربيعة فخذ من أدبه قبل علمه، اذهب إلى مجلس ربيعة فخذ من أدبه قبل علمه. هؤلاء الفقراء السبعة هم مرحلة زمانية بعد عصر الصحابة، ثم من بعد هؤلاء الفقراء السبعة ظهر الأئمة الأربعة: أبو حنيفة النعمان الإمام، ومالك بن أنس الإمام، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل الشيباني. هؤلاء الأئمة الأربعة فقهاء أهل السنة الذين اشتهروا بالفقه، ولهم قدم راسخة في هذا العلم. كل واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة زكاه العلماء وأثنوا عليه، وما أفتى حتى شهد له العشرات من العلماء بأنه أهل لأن يفتي وأن يحدث في علم الفقه. الفقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة، أكثر المذاهب الفقهية المتبعة على وجه الأرض في الأمة الإسلامية منذ عصرهم، فقد كانوا أغلبهم في المئة الثانية للهجرة، في المئة الثانية للهجرة، قبلها بقليل ولد أولهم وهو الإمام أبو حنيفة، وبعدها بقليل توفي آخرهم وهو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى ورضي عنه. هؤلاء الأئمة الأربعة لا كل واحد منهم له مدرسة في الفقه، ما قصدوا أن يكونوا أصحاب مدارس، وإنما كانوا أئمة يتقون وجه الله عز وجل. بل إن الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى لما أراده الخليفة أن يعمل في الدولة وأن يكون موظفا، أن يكون قاضيا في الدولة، أبى ورفض وضرب وجلد رحمه الله تعالى. ومع هذا كان يأبى، كان يخشى أن يجعل قوله هو القول المأخوذ به، فيسأل عمن اتبعه أمام الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة في الله، ولقد وفق الله عز وجل وقيض لهؤلاء الأئمة الأعلام، الأئمة الأربعة الفقهاء، قيض الله لهم تلاميذ تلقوا العلم على أيديهم، وكتبوا هذا العلم ودونوه ونشروه بين الناس. ولقد كان في زمان الأئمة، ولقد كان في زمان الأئمة من هو ذا علم وفقه أيضا، لكن لم يقيض الله عز وجل له من ينشر علمه ومذهبه كما نشرت مذاهب الأئمة الأربعة. منهم على سبيل المثال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى صاحب التفسير الكبير، الإمام العلم الجليل، فإنه كان صاحب علم وفقه في الدين، كان صاحب علم لدرجة أنه قال لتلاميذه يوما ما: تنشطون لكتابة شيء في تفسير كلام الله عز وجل؟ فقال الطلبة: في كم ورقة يكون؟ عندئذ تعرف دنو الهمة، صاحب الهمة العالية لا يسأل في كم ورقة، بل صاحب الهمة العالية حريص على العلم، إذا قلت له تعال للعلم أقبل وأتى. لكن من تدعوه إلى درس من دروس العلم فيقول لك مباشرة عند أول كلام: في كم ساعة؟ في كم دقيقة؟ هل سيتجاوز الساعة؟ أنا لا أستطيع أن أجلس ساعة كاملة، أنا لا أستطيع أن أواصل أكثر من نصف ساعة، فعندئذ تعرف ضعف الهمة إلا من رحم الله وقليل ما هم. فقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى لتلاميذه يوما ما: تنشطون لكتابة شيء في تفسير كلام الله عز وجل؟ فقالوا: في كم ورقة يكون؟ قال: في 40,000 ورقة. قالوا: إذن تفنى الآجال، تفنى الأعمار، نكتب 40,000 ورقة في تفسير المصحف؟ فقال الإمام العلم رحمه الله تعالى: إنا لله، ماتت الهمم. فاختصره في 4,000 ورقة. فانظر كم حرمت الأمة من علم هذا الإمام لضعف همة الطلاب، لدنو همتهم. والأمر كله بيد الله عز وجل. فقيض الله للأئمة 4 الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قيض الله لهم من ينشر علمهم ويدقق المسائل ويتفحصها ويراجع ويبحث ويؤلف ويصنف. فانتشرت المذاهب 4 في الآفاق بين القاصي والداني، حتى إنك ترى مسلما في أمريكا مثلا فيقول لك: لقد تلقيت الفقه على مدرسة الإمام أبي حنيفة. ومن أدراه وهو في أمريكا في غرب الأرض، من أدراه بأبي حنيفة؟ وآخر يقول: تعلمت على مذهب الإمام العلم الشافعي. وثالث ورابع، هكذا الأئمة 4 رفع الله ذكرهم وأعلى بين العالمين قدرهم. ولئن كنا سنتحدث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن رابع الأئمة 4 الفقهاء أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، فإنا سنتحدث عنه لأننا سنتدارس شيئا من الفقه على مذهبه رحمه الله تعالى، مع احترامنا وتوقيرنا وتبجيلنا لأئمة الدين رحمات الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الأحبة في الله، سير الفضلاء وأخبار الأعلام النبلاء هي أجل من أن تحصى وأكبر من أن تسرد في درس أو درسين. ولكن يا أحبة، حسبنا في هذه الليلة أن نقف على ساحل وعلى شاطئ بحر الإمام العلم الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، نرتشف رشفات من تلك السيرة العطرة، ويراد منها الاختصار، لكن فيها تبيين لمولده ونشأته وطلبه للعلم، حتى يكون من يدرس علم الفقه على مذهب الإمام أحمد على دراية بحياة هذا الإمام العلم الجليل. أحمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني رحمه الله تعالى، ينتهي نسبه إلى قبيلة عربية عدنانية تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزار ابن معد ابن عدنان. إذن فأصله عربي، وهذا النسب لا يغني عن الإنسان من الله شيئا. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن علماء السير إنما قصدوا أن ينبهوا إلى أن أصله من عدنان من العرب، لأنه قد ظن بعض الكتاب كتاب السير أن أصله أعجمي، فأراد علماء السير أن يثبتوا أن أصله عربي إنما الكرامة عند الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. مولده ونشأته حملت به أمه بمر، حملت به أمه بمر، ثم قدمت إلى بغداد وهي عاصمة الخلافة العباسية في ذلك الوقت، فوضعته وولدته أمه في بغداد سنة 64 للهجرة. إذا متى ولد الإمام أحمد؟ سنة 64 للهجرة، وهو آخر الأئمة الأربعة ميلادا. ولد الإمام أبو حنيفة النعمان سنة 80 للهجرة، أبو حنيفة. ثم مات آخر الصحابة سنة 93 للهجرة، وهو أنس بن مالك. فولد الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو ثاني الفقهاء الأربعة. ثم سنة 150 للهجرة ولد الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهي سنة وفاة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم ولد الإمام أحمد سنة 164 للهجرة. أرجو إسكات الأطفال في داخل المسجد وجزاكم الله خيرا. بطريقة حسنة ومن غير تنفير، لأن الطفل يخزن في ذهنه وتنطبع صورة عنده عن المسجد والإسلام. فرفقه رفق الله بنا وبكم. إذن أيها الأحبة في الله، فالإمام أحمد بن حنبل لم يعاصر الدولة الأموية، وإنما حياته كلها في الدولة العباسية. مثله مثل الإمام الشافعي رحم الله الجميع، بعكس الإمامين أبا حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. هذه الفترة التي ولد الإمام أحمد فيها هي أواخر المئة الثانية للهجرة، وعاش إلى سنة 241 للهجرة، وعندئذ توشك القرون الثلاثة المفضلة أن تنتهي، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهي قرون ثلاثة مفضلة، ولا تقول كما يقول العوام الذين يخطئون ولا يعرفون النص النبوي فيقول خير القرون قرني، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال صلوات ربي وسلامه عليه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهي قرون ثلاثة مفضلة. كانت حياة الإمام الجليل العلم أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في آخرها. الإمام أحمد بن حنبل توجه لطلب العلم منذ كان صغيرا، وهذه هي القاعدة في طلب العلم، أن يطلب العلم منذ الصغر، أن يطلب العلم في الصغر، وهذه هي القاعدة الدائمة في طلب العلم، باستثناء النادر كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه بدأ طلبه للعلم في الأغلب في العشرينات من عمره، ولم يطلب منذ الصغر، ولكن كان تاجرا في أول حياته، وهذا نادر بين العلماء، وإلا فالعلم يكون من الصغر. ونحن أيها الأحبة عندما نتحدث عن طلب الإمام أحمد بن حنبل للعلم، إنما نتحدث عن أم فاضلة، أم المدرسة، مربية، لها من الفضل كأم الشافعي وأم مالك. فالإمام أحمد قد نشأ يتيما كما كان الشافعي من قبله، وكذا الإمام مالك، فتولت أمهات فاضلات تربية هؤلاء الأئمة، فكل من يتعلم من علم هؤلاء الأئمة إنما هو في ميزان حسنات هؤلاء الأمهات. ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه في الحياة ذليلا، إنما اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أمهات تخلين عن التربية وآباء انشغلنا، فينشأ جيل ضائع لا هدف له في الحياة. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة في الله، أم صالحة نحسبها كذلك والله حسيبها، كانت تقوم تصلي من الليل، تقوم تصلي من الليل فتصلي ما كتب الله لها، ثم توقد النار في ليالي الشتاء الباردة، توقد النار وتضع الماء لتدفئه من أجل أن توقظ أحمد وهو صغير. قم يا أحمد، فقد اقترب وقت الفجر. فيقوم أحمد بن حنبل وهو طفل صغير يتوضأ بالماء الدافئ في ليالي الشتاء الباردة، يتوضأ بالماء البارد ويصلي ما كتب الله له، ثم يغدو إلى المسجد. سبحان الله، أم فاضلة تربي على الدين والخلق. حتى قال الإمام أحمد لما كبر قال من شدة حبه لعلم الحديث، قال كنت أحب أن أذهب إلى المسجد قبل الفجر، فتمنعني أمي وتقول لما يؤذن بعد. طفل صغير مشتاق إلى العلم، محب للعلم، يتمنى الذهاب قبل أذان الفجر إلى المسجد. فإذا أذن الأذان فلكم أن تروا الجلال والبهاء على تلك الأم حين تصطحب طفلها وتمضي به إلى المسجد وتسلمه إلى الشيخ والأستاذ في حلقة العلم. وتجلس تلك الأم عند باب المسجد بعد صلاة الفجر تنتظر أن يفرغ ولدها من درس العلم. أم فاضلة مكافحة ربت فكافأها الله عز وجل، والله جل وعلا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين. الأم اللي تريد الراحة والدعم وتهمل أولادها وتلقي بهم إلى الشوارع والطرقات، أتكون هذه كالأم المربية التي ربت لنا إماما كالإمام مالك وإماما كالشافعي وإماما كالإمام أحمد رحم الله الجميع؟ أم فاضلة أيها الأحبة، وقد سبق قبل حوالي 6 سنوات تقريبا وذكرت لإخوانكم في إمارة الشارقة عن أم في هذا الزمان عرفتها، رزق الله ب9 من البنات في هذا الزمان. قالت لي يا شيخ والله 7 منهن يحفظن القرآن كاملا، و2 في طريقهم للحفظ، غالب ظني أنهن قد ختمن الآن. فمن أين تجد الأم وقتا ل9 بنات؟ قالت يا شيخ أذهب إلى المطبخ لعمل الغداء، فأنا أشتغل بالطبخ والبنت الكبيرة تقرأ من المصحف حتى إذا انتهت أغلقت وسمعت من بعدها أختها ثم أختها حتى يأتي دور البنت الصغيرة التي لا تعرف القراءة، فأنا أطبخ وأقرأ القرآن والبنت الصغيرة تردد خلفي. الله أكبر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفيكون جزاء تلك الأم المكافحة كتلك الأم التي تخلت عن التربية والتنشئة؟ أم مكافحة ربت ابنها أحمد بن حنبل على الدين والخلق، فحفظ الولد القرآن منذ كان صغيرا، ثم إن هذا الولد الذكي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يظهر على وجهه علامات الذكاء والنبوغ، فوفقه الله عز وجل لحفظ السنة، برز في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنها، حتى صار إماما للمحدثين رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد في أول حياته قد أراد أن يجلس للعلم، فجلس في مجلس أبو يوسف وهو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. والإمام أبو يوسف ماذا يدرس؟ الفقه، أبو حنيفة في الفقه. فجلس في مجلس الإمام أبي يوسف يتعلم علم الفقه، لكن نفسه كانت تتوب لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتغل بحفظ السنة وبدأ رحلته في حفظ الحديث سنة 79 للهجرة، وكان عمره وقتها 15 سنة. توجه لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها بسبع سنين يعني كان عمره 22 سنة بدأ الرحلة خارج العراق، فرحل للبصرة ثم للحجاز ثم لليمن ثم للكوفة ثم للشام، كل هذا يطلب العلم على يد أكابر العلماء في البلدان، يطلب العلم على يد أكابر العلماء، حتى من الله عز وجل عليه بحفظ 1000 حديث، 1,000,000 حديث. يقول أبو زرعة الإمام وهو من أئمة الحديث، يقول لابن الإمام أحمد: أبوك يحفظ 1,000,000 حديث. قال ابن الإمام أحمد لأبي زرعة: وكيف عرفت؟ قال: كنت أذاكر عليه الأبواب، باب كذا باب كذا من العلم، ويحصي الأحاديث. الإمام أحمد مسنده اللي جمع فيه شيئا كبيرا من أحاديث السنة، مسنده مسند الإمام أحمد موسوع فيه 40,000 حديث، طبعا ليست كلها صحيحة، بل فيها صحيح وفيها حسن وفيها ضعيف، لكن ليس فيها موضوع، صحيح وحسن وضعيف. هذه 40,000 اختارها من 1,000,000، كان يحفظ 1,000,000، فانتقى منها 40,000 حديث ضمنه لمسنده. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرحل في العلم، في طلب العلم، كما ذكرت لكم من سن 15 بدأ طلب علم الفقه والحديث إلى سن 22، وما جلس الإمام أحمد لتعليم الناس إلا عندما أتم 40 من عمره. إذن مسيرة طويلة من طلب العلم، كان يبذل فيها وقته وجهده في طلب العلم، حتى ذكر هذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى فقال: إن الإمام أحمد لم يجلس لتحديث الناس وتعليمهم إلا بعد أن بلغ 40. فانظر إليه وهو في 30 من عمره، شيخ جليل وعالم يتلقى ميراث النبوة منذ أكثر من 20 من حياته، كم عنده من العلم، ومع هذا يعيش طالب علم لا يترفع على المشايخ، حتى حدث الإمام خلف وهو من أئمة علم الحديث، وهو تلميذ الإمام أبي عوانة، أبو عوانة إمام من أئمة الحديث، تلميذه خلف، يقول: جاءني أحمد بن حنبل يطلب العلم. فمن إجلال الإمام خلف لأحمد بن حنبل أراد أن يقربه ويدنيه ويجعل له مجلس خاص به، قال: اجتهدت قدر وسعي، اجتهدت كي أرفعه، أجعله في مكان لائق به وبمنزلته، فأبى وقال: لا، إلا أن أجلس بين يديه. يقول الإمام أحمد لشيخه: لا، لا ترفعني، إلا أن أجلس بين يديه. أمرنا أن نتواضع لعلمائنا. الله أكبر. بهذا ينال العلم، بهذا ينال العلم. فلذا عندما جلس وعمره 40 يعلم الناس ويحدثهم ويفتيهم، تجد على مجلسه الجلال والهيبة والوقار. يكثر الإمام أحمد في مجلسه من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه. هذه سمة درس الإمام أحمد. أيها الأحبة في الله، نقف الآن مع ابتلائه في ذات الله عز وجل. لقد ابتلي الإمام أحمد في الله عز وجل، وقلما تجد إماما من الأئمة أو عالما من العلماء الكبار إلا وقد مر بمحنة في حياته وشدة، كيف لا ونبي الأمة صلوات ربي وسلامه عليه يوعك كما يوعك الرجلان، وإمام الهدات وسيد ولد آدم يقال عنه ساحر وكاهن ومجنون، ويسلط عليه السفهاء يرمونه بالحجارة بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. فإنك يا أخي وحبيبي في الله قلما تجد إماما من الأئمة إلا وترى له ابتلاء وصبرا عجيبا في ذات الله عز وجل، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم. فالأنبياء يرعون الغنم، يرعون الغنم من أجل أن يرعوا الأمم ليتعلموا الصبر، يبتلوا بالمحن، حتى إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نزلت به الحمى فيدخل الداخل عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فيضع يده من فوق اللحاف فيجد حرارة جسد النبي صلى الله عليه وسلم من فوق اللحاف. يا رسول الله، إنك لتوعك كما يوعك الرجلان. يقول صلى الله عليه وسلم: ذلك أن لي أجر رجلين صلوات ربي وسلامه عليه. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قد ابتلي في ذات الله عز وجل، وكانت عقيدة الدولة الأموية ومن بعدها الدولة العباسية في أولها على عقيدة أهل الجماعة، حتى إن أهل البدعة كانوا ينقمعون لما يكون هناك دولة وقوة وسلطان لأهل السنة، أهل البدعة ينقمعون. فكذا كانت الدولة الأموية والدولة العباسية من بعدها في أولها، حتى إن هارون الرشيد قال: بلغني أن بشر المليسي، بشر المليسي صاحب البدعة الشهيرة التي ابتلي بسببها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي بدعة القول بخلق القرآن، وسأشرح الآن ببساطة وليس دخولا في علم العقيدة، لكن ببساطة سأشرح ما مشكلة خلق القرآن، لأن كثيرا من الناس لا يعرف ما المراد بهذه المشكلة. وما المشكلة أن يقال القرآن مخلوق؟ أيها الأحبة في الله، هارون الرشيد يقول: بلغني أن بشر بن غياث المريسي يقول إن القرآن مخلوق. ولله علي، لو أن الله أظفرني به لقتلته قتلة ما قتلتها لأحد. ما المشكلة في هذه في هذا القول، أن من يقول إن القرآن مخلوق؟ أحبتي في الله، عقيدة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. قال الله تعالى، اسمع دائما عقيدة أهل السنة بالآية والحديث، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما قال حتى يسمع مخلوق الله، حتى يسمع كلام الله. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. لكن أهل البدع جاءهم الشيطان من حيث يريدون تعظيم الرحمن، قالوا: إذا قلنا إن الله يتكلم، إذا هم يقولون إذا هو بحاجة للكلام، وإذا كان الخالق بحاجة للمخلوق فكيف يكون هذا؟ وقالوا: إذا تكلم الله فمعناه أنه يشبه البشر، وهذا ضلال مبين، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأنا أتكلم وأنت تتكلم والقطة تتكلم، فهل أنت قطة؟ ما اللازم؟ ما وجه التشبيه بين أن القطة تتكلم وأنت تتكلم؟ لماذا تقول إذا تكلم الله فمعناه أنه يشبه المخلوق؟ لا يا عبد الله، بل كلام الله صفة له جل وعلا لا يشبه فيها أحدا من خلقه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ثم إن الجهمية ومن بعدهم المعتزلة أنكروا هذا، وأرادوا أن يحرفوا تشكيل فقط، وكلم الله، أرادوا أن يجعلوها الله منصوبة بدل من أن تكون مرفوعة. وذهبوا إلى الإمام أبي عمرو من القراء السبعة ولا العشر، السبعة، صاحب قراءة سبعين من الأئمة القراء، وقالوا له: يا إمام غير التشكيل فقط. لماذا؟ إذا قلنا وكلم الله موسى، يعني موسى هو اللي تكلم، موسى كلم الله، لكن الآية ليست كذلك، وكلم الله موسى، الله الذي تكلم، فأرادوا تحريف التشكيل، قالوا غيره. قال لهم: يا معشر المبتدع، لو أني غيرته يعني بلغتنا لو انا عديم الضمير وغيرته ماذا تعملون بالايه الاخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. دي بقى ما ينفع مع التغيير والفتح فانقلبوا خاسرين. شوف المبتدع يريدون تحريف كلام الله ولهم قصد في البدايه قد يظنه البعض جميل وهو تنزيه الله. فانظر الى من يدعي تنزيه الله بالعقل كيف الحق، ومن يريد تنزيه الله بالشرع كيف يرتفع. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. كانت الدولة على هذا حتى عصر هارون الرشيد. ثم في عهد المأمون، في عهد المأمون بدأ أهل البدعة ينشطون ويزينون للخليفة القول بالبدعة. قالوا للخليفة اختبر العلماء، يوجد عالم في القاهرة مشهور، خلي محافظ القاهرة أو رئيس الشرطة في القاهرة يسأله القرآن كلام الله ولا مخلوق؟ إذا قال القرآن كلام الله يدخل السجن عليه، وإذا قال القرآن مخلوق خلاص برا. فبدأوا باختبار العلماء وبالتضييق عليهم، فكان من أول من اختبر وابتلي في هذا إمام من الأئمة اسمه عفان، أبو عثمان عفان. كان هذا الإمام رحمه الله تعالى ممن ابتلي في القول بخلق القرآن في بداية المحن، عفان ابن مسلم. فاستدعاه الأمير وقال يا عفان ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله. قال لقد أمرني الخليفة إذا قلت إن القرآن كلام الله سنمنع عنك العطاء، لا يوجد راتب، سنقطع الراتب عنك، لا يوجد مال، ليس لك راتب شهري. فإمام أهل السنة، إمام قوي من أئمة أهل السنة، قطع زر قميصه، زر القميص، ورمى به أمام الأمير وقال أيها الأمير تهددني بقطع رزق، والله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، والله لقطع زر القميص، لقطع رزقي أهون من قطعي لزر القميص. فقطع الأمير عنه الرزق. وقد دون أئمة أهل السنة أنه لما عاد إلى بيته الإمام عفان أبا عثمان عفان بن مسلم، لما عاد إلى بيته وفيه وعنده زوجته وأولاده، قالوا لماذا فعلت؟ لماذا قلت سيقطعون عنا الراتب؟ فتلا عليهم هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون. فدق الباب، وهذا مدون في كتب العلماء، فدق الباب وعلى الباب رجل في صورة سمان أو زيات، عامل يعمل في الزيت، في صورة سمان أو زيات، وقال يا أبا عثمان ثبتك الله كما ثبتت الإسلام، هذه ألف تصلك عند كل أول شهر، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فظل الأئمة رحمهم الله تعالى يثبتون أمام محنة القول بخلق القرآن. فثبت في المحنة أربعة: أحمد بن حنبل، ومحمد بن نوح، وعبيد الله ابن عمر القواريري، والحسن بن حماد. بن نوح، فأرسل الخليفة إلى صاحب الشرطة أن أرسلهما إليه. فحمل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مقيدا بالسلاسل، وكذا معه الإمام محمد بن نوح. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. نور الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أحبتي في الله، نواصل الدرس، وأشكر الإخوة الكرام في إدارة المسجد هنا على تعبهم، فكل مرة آتي إلى هذا المسجد أرى جديدا وأرى خدمة لبيت الله عز وجل ولطلب العلم، فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. وأيضا خدمة الإنترنت التي دخلت جديدة في المسجد جزاهم الله خيرا، فهذا آخر ما وصلنا من الخدمات المباركة في هذا المسجد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسنات القائمين على المسجد. فأنتم الآن تتابعون الدرس معنا هنا في عين شمس في القاهرة، وعلى رقعة العالم هناك العشرات من يسمعوننا الآن عبر شبكة الإنترنت، يتواصل معنا موقعين الآن للبث المباشر، وكان هناك موقع ثالث، نسأل الله أن ينضم إلينا في الأسبوع القادم. معنا شبكة أهل السنة تبث مباشرة، والإخوة والأخوات هناك جزاهم الله خيرا قدمت لهم شكرا وقت الأذان لحرصهم وحضورهم، أرى أسماءهم أمام عيني الآن أثناء الدرس. وكذلك شبكة طموح العالمية، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، قلنا إن الخليفة المأمون أمر بحمل محمد بن نوح وأحمد بن حنبل مقيدين إليه، فحمل محمد بن نوح وأحمد بن حنبل مقيدين إلى الخليفة. وفي الطريق يمر رجل ويرى اثنين مقيدين بالسلاسل، فيقول لهم: أيكم الإمام أحمد؟ أيكم أحمد بن حنبل؟ أيكم أحمد بن حنبل؟ فقال أحمد بن حنبل: نعم أنا هو. قال هذا الرجل للإمام أحمد: سبحان الله، اسمع، حتى أنا والله أرى هذا في دنيا الناس أحيانا، كلمة من إنسان بسيط، كلمة من واحد لا هو دكتور في جامعة ولا فيلسوف ولا أستاذ ولا، وإنما إنسان عادي يقول كلمة تؤثر في الإنسان. قال هذا الرجل البسيط، قال للإمام أحمد: يا أحمد، أنت رأس الناس، أنت رأس الإسلام اليوم، أنت رأس الناس اليوم. يا أحمد، إن مت مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، فاثبت يا أحمد. قال الإمام: فوقعت تلك الكلمة في قلبي، وقعت تلك الكلمة في قلبي، أنت رأس الناس اليوم. وفي الطريق يختلي محمد بن نوح بالإمام أحمد فيوصيه بالصبر والثبات، ثم يقيد الله عز وجل وفاة محمد بن نوح ويبقى الإمام أحمد وحده. ولهذا سمي إمام أهل السنة، لأنه ثبت في المحنة وحده. فكان الإمام أحمد يصلي من الليل ما كتب الله له أن يصلي، ثم يدعو الله عز وجل، ثم يدعو الله عز وجل أن لا يجمع بينه وبين المأمون. ودعوات الليل وما أدراكم ما يعمل، سهام الليل لا تغطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. سبحان الله، دونت كتب السير، دونت كتب السير بالسند الصحيح أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو في الطريق إلى الخليفة المأمون مقيدا بالسلاسل، أمر الله ملك الموت أن ينزل إلى الخليفة المأمون فيقبض الضحى، ويموت الخليفة المأمون، ويحقق الله دعوة الإمام أحمد في ألا يجمع بينه وبين المأمون. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. ثم ولي الخلافة المعتصم، فكان المعتصم يرسل رجلين من المعتزلة إلى الإمام أحمد في سجنه فيناظرانه من أجل أن يقنعاه بألا يقول بأن القرآن كلام الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يناظر ويبهتهم، فيعودون إلى المعتصم ويقولون إنهم لا يقون على مناظرته. وفي يوم استدعاه المعتصم وقال: يا أحمد أدنه، يعني اقترب، يا أحمد أدنه، يا أحمد أدنه. فجعل يقربه حتى أدناه منه وقال: يا أحمد، الخليفة يقاطب الإمام أحمد بن حنبل: يا أحمد، إني والله عليك لشفيق، شفقتي على هارون ابني. قال الإمام أحمد للخليفة: تأذنون لي بالكلام؟ قال: تكلم يا أحمد. قال الإمام أحمد مخاطبا الخليفة: إلى ماذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون ماذا يقصد؟ يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو إلى القول بخلق القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للإسلام، وأنتم تدعون الناس للقول بخلق القرآن. فقال الخليفة: يا أحمد، كلمة، قل كلمة واحدة تنجو بها. قال الإمام أحمد: أعطوني آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي أقول به. قال الخليفة: وماذا عندك من القرآن؟ قال: عندي قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، ولم يقل الرحمن علم مخلوق الرحمن. فعلى صوت أهل البدع، وانظر إلى جرأتهم على الدماء، وأهل السنة من أحفظ الناس للدماء والأعراض، أما أهل البدعة فلا يبالون، على صوتهم اقتل، يقولون للخليفة اقتل. حتى إن أحمد بن أبي دؤاد شيخ الفتنة كان في الناس، فانظر إلى الجرأة، قال: يا أمير المؤمنين، اقتله ودمه في رقبتي. والخليفة المعتصم لا يريد أن يسفك هذا الدم، والحمد لله أن خليفة بهذه النظرة. وهنا فائدة أيها الأحبة في الله، أن البطانة تؤثر أيما تأثير، البطانة تؤثر أيما تأثير. كيف لا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ولا استخلف من خليفة إلا جعل له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحثه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه. فالمعصوم من عصم الله. إدارة المسجد هنا مثلا حولها بطانة، وكذلك كل نبي وكل خليفة وكل إدارة حولها بطانة للخير وبطانة للشر. البطانة تؤثر، قد يريد الإنسان الخير لكن في نيته شيء من السوء، فيقدر الله أن يقع مع بطانة السوء فيعمل بالشر، يعمل بالسوء. قاده عمله وأوفقه نيته. المعصوم من عصم الله. فقال الخليفة خذوه إلى السجن، وفي السجن أرسل إليه من يناظره مرة أخرى. فتفوق الإمام عليهم في ليلة قوية المناظرة، فاستدعاه الخليفة في الليلة التالية، في اليوم التالي، والجموع خاصة حشود محتشدة إلى باب قصر الخليفة، والنطع مبسوط. النطع عبارة عن بساط يفرشونه على الأرض عشان إذا ضربوا بالسيف وسقط الدم لا يسقط على بلاط الخليفة بل يسقط على النطع. النطع مبسوط والسياف قائم والجلاد موجود والحشود محتشدة، والخليفة ينادي على الإمام أحمد: ماذا تقول يا أحمد؟ قال: أقول القرآن كلام الله. فصاحت الجموع: اقتل اقتل. فقال الخليفة: أين الجلاد؟ فقال: ها أنا ذا. فقال الخليفة للجلاد: تقدم. وأمر بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فربط بحبلين جديدين لقوة الربط، ربط بحبلين جديدين. ثم قال الخليفة للجلاد: شد عليه قطع الله يدك. يعني قطع الله يدك إن لم تشد عليه، شد عليه قطع الله يدك. فضربه الصوت الأول فقال الإمام: بسم الله. فضربه الصوت الثاني فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الخليفة: أين الجلاد الآخر؟ وغير الجلاد، فجعل كل جلاد يتقدم يقول له الخليفة: شد عليه قطع الله يدك، فيضربه صوتين حتى يستنفذ كل قوة. حتى إن أحد الجلادين لما تاب بعد ذلك قال: لقد جلدت الإمام أحمد جلدة لو ضربتها لفيل لخر على الأرض. والعجيب أيها الأحبة أن الإمام العظيم قد سامح كل هؤلاء بعد أن خرج من السجن إلا أهل البدعة، ووكل أمرهم إلى الله عز وجل. وأما كل هؤلاء الذين جلدوه وضربوه وعذبوه فإنه قد سامحهم ابتغاء مرضات الله عز وجل. فجعل الخليفة يقول للجلاد: شد عليه قطع الله يدك، شد عليه. حتى جلد الصوت التاسع عشر فسقط على الأرض فداسوه بأقدامهم. فأتى إنسان بالماء فأفاق الإمام أحمد من الإخماء وهو يقول لهم: لا لا، تدرون يا أحبة لماذا رفض الماء؟ قال: لا لا، أريد أن ألقى الله وأنصاره. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. ثم أمر به الخليفة مرة أخرى إلى السجن، وهناك في السجن بقي عدة أشهر حتى مات المعتصم وولي الواثق وجاء شيخ من أهل السنة فناظر أهل البدعة وأسكتهم أمام الخليفة، ورفعت المحنة جزئيا حتى مات الواثق، فعاد الأمر إلى أهل السنة ونصر الله أهل السنة، وخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من سجنه ممسكا بقيوده وأغلاله، يريد أن يلقى الله وهي معه، يريد أن يلقى الله بهذه القيود، حتى حمل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على دبته، فكان إذا لمسه إنسان من آثار التعذيب والجروح الغائرة في داخل الجسد، كان الإمام أحمد يتألم عندما يحمله إنسان ليضعه على الدابة. وخرج الإمام أحمد ليواصل زهده وورعه في هذه الدنيا، حتى قال عبد الله ابن الإمام أحمد: إن أباه لما خرج من السجن كان يصلي في كل ليلة 100 ركعة، وهو بهذه الحال، بدلا عن 300 ركعة كان يصليها قبل السجن، قبل التعذيب. بعد صلاة العشاء، لعلي بواصل قرابة الربع ساعة إن أذنتم بعد الصلاة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، نواصل في حدود ربع ساعة تقريبا إن شاء الله تعالى. قلنا إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى خرج من السجن في آخر حياة الواثق، بعد أن جاء شيخ من أهل السنة وناظر أئمة أهل البدعة أمام الخليفة الواثق، فأمر الخليفة برفع المحنة وخروج الإمام أحمد، وقال بعض كتاب السير إن الخليفة الواثق أمره ألا يخالط أحدا ولا يتكلم مع أحد، بل يبقى في بيته. وعلى كل حال فإن هذا الأمر لم يدم كثيرا، لأن الواثق لما مات وجاء من بعده المتوكل، كان الخليفة المتوكل على منهج أهل السنة، وقد قمع الله شيوخ أهل البدعة، وعادت الدولة كما كانت على منهاج النبوة. خرج الإمام أحمد ليواصل مسيرته العلمية وزهده وورعه وتقواه لله عز وجل، وسنذكر باختصار شيئا من زهد هذا الإمام وورعه رحمة الله عليه. ذكرنا أنه كان يصلي بعد أن خرج من السجن وفيه جروح، كان لا يستطيع أن يثبت على الدابة ويتألم من شدة الجروح الغائرة في جسده، فلأجل هذا كان يصلي في كل ليلة 100 ركعة بدلا عن 300 ركعة كان يصليها في الليل، وذلك قبل أن يدخل السجن. وهذه المسألة، هل يجوز الزيادة على 11 ركعة؟ يأتي بحثها إن شاء الله في الفقه عندما نتحدث عن صلاة النافلة بالليل، صلاة قيام الليل. أيضا الإمام العابد، قال هذا الإمام العابد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي كان يصلي هذه الصلاة بالليل، قال عنه إبراهيم بن شماس: كنت أرى أحمد بن حنبل وهو يحيي الليل وهو هو مكتوب في سيرة هذا الإمام العلم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه كان له ختمة للقرآن كل سبعة أيام، كل سبعة أيام. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يدعو في السحر لستة من الناس بأسمائهم، منهم محمد بن إدريس الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي. محمد بن إدريس الشافعي له مع الإمام أحمد صولات وجولات، وللإمام أحمد معه صولات وجولات، فكل منهما قد أخذ عن الآخر، وبينهما حب متبادل وتقدير، حتى خرج الشافعي من بغداد فقال: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أعلم ولا أورع من أحمد بن حنبل. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قالوا له: سيزورك الإمام أحمد، سيزورك الإمام أحمد، قال، نظم بيتين من الشعر، قالوا: يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضاء إلى لا تفارق دار، وقلت قالوا تزورك أحمد قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضاء إلى لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، وإن زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له، فالفضل في الحالين له. وهذا من كرم الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وأما الإمام أحمد فكان يقول: ما استطعت أن أمد قدمي باتجاه بيت الشافعي، وبيني وبينه ثلاث طرق أو ثلاث سكك، يعني ثلاث شوارع، ثلاث طرق، وما استطاع أن يمد رجليه في اتجاه بيت الشافعي. وأيضا لما ذهب الإمام أحمد للحجاز في رحلته لطلب العلم، وهناك لقي الشافعي، فمن فرح الإمام الشافعي بالإمام أحمد قال الشافعي لأحد أصحابه: تعال أريك رجلا لم ترى عيناك قط مثله. وأراه الإمام أحمد بن حنبل، حب متبادل وتقدير بين الإمامين العلمين الجليلين محمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل الشيباني. ومن ورع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه كان يرفض عطية الحاكم، وكان يراه إماما للمسلمين ويلتزم له بالسمع والطاعة، يعني لم يأخذ، ليس عدم أخذه للعطية لأنه يراه غير مسلم، بل كان يراه مسلما ويدعو له، يدعو للإمام للحاكم، وهذا مأثور ومنشور في كتب الحنابل، دعوة الإمام أحمد للحاكم بالصلاح، لأن الحاكم رأس الناس، صلح صلح الناس، فكان يدعو له. ومن زهده وورعه أنه كان لا يقبل العطية، وقبول عطية الحاكم السلف فيها على قولين أو وجهين، فمن علماء ومن العلماء والأئمة من قبل العطية والهدية، لأنها كهدية وعطية تقبل، وقد جاء الشرع بقبول الهدية والعطية بقبول الهبة، من السلف من قبلها رجاء أن يصلح الله الحاكم، ومنهم من رفضها خوفا على دينه وكي لا يجامل في الدين. ولهذا لما ذهب أحد الخلفاء إلى مكة وقال دلوني على واعظ يعظني فيرقق قلبي، فكلما أتوه بواعظ وعظه قال لم يشف غليل قلبي حتى أخذوه إلى أحد التابعين فسلم عليه، فقال التابعي يد ناعمة، يد الخليفة في أبهة الملك والخلافة يد ناعمة لو نجت من عذاب الله. فوعظ الخليفة فأثر فيه، فأهداه الخليفة شيئا من حطام الدنيا فرفضه ورد المال. وهذا اتجاه لبعض علماء السلف، وكما قلت إن الأئمة والعلماء لهم في هذا مسلكان أو مذهبان، وكل منهما خير. ولا شك أن تقبل الهدية اتباعا للسنة ورجاء للإصلاح، بشرط أن لا يؤثر هذا على الدين فلا بأس. والعلماء في الفقه، وإذا مد الله في أعمالنا ووصلنا إلى آخر علم الفقه، سنرى هذا حكم قبول القاضي للأدية، للقاضي ليقضي بين الناس. فالمذهب الوسط في هذا أنه لو كان يهدى للقاضي من قبل أن يكون قاضيا فيجوز له قبول الهدية، وإن لم يكن إذن وراء الأمر ما وراءه. فهذا منهج الإمام أحمد، أنه رفض عطية الحاكم. وكان الإمام أحمد إذا خبز في بيته خبز يسأل في أي تنور، في أي فرن، في أي تنور. لماذا؟ لأن في البيت تنور آخر لصالح ابنه، وصالح قد قبل العطية. فكان الإمام أحمد إذا علم أن هذا الخبز من تنور صالح لا يأكل منه رحمة الله عليه. هذا من تقواه وزهده وورعه في هذه الدنيا، تعظيمه للسنة. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كسائر علماء الفقه وأئمة الفقه الأربعة، وكسائر علماء أهل السنة كانوا يقولون إن صح الحديث فهو مذهبي، إن صح الحديث فهو مذهبي. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كانت له خاصية أخرى، وهو أنه تربى على منهج أهل الحديث وحفظ الحديث، فكان يغلب على مدرسته وعلى دروسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ثناء العلماء عليه، ثناء العلماء عليه. قال أبو ثور: لو أن رجلا قال إن أحمد بن حنبل من أهل الجنة ما عنف على هذا. وهذا من أقوى ما فيه، وهو منهج لبعض العلماء، هل يجوز الشهادة لإنسان بالجنة من المسلمين، هل يجوز أن نشهد لأحد بالجنة؟ فالعلماء لهم في هذا أقوال، فمنهم من قال نشهد لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة، وبقية العشرة المبشرين. ومنهم من قال بل نشهد لمن شهد له المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض. ومنهم من قال لا نشهد لأحد أبدا لا بجنة ولا نار، فالله أعلم ماذا يقول. ومن ثناء العلماء على الإمام أحمد قول أبي زرعة عالم الحديث الشهير رحمه الله تعالى: إن الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث. قال له ابن ابن الإمام أحمد قال لأبي زرعة كيف عرف؟ قال كنت أذاكر عليه الأبواب. وقال عبد الرزاق ابن همام الصنعاني العالم الشهير الذي أراد الإمام أحمد أن يرحل إليه في اليمن فلقيه في مكة، قال عبد الرزاق ما رأيت أفقه ولا أورع من الإمام أحمد، أفقه أورع، ما رأيت أفقه ولا أورع من الإمام أحمد. وقال يحيى ابن سعيد القطان من علماء الحديث أيضا وهو عالم شهير له باع في علم الحديث، قال ما قدم علي أحد مثل أحمد. وقال يحيى بن معين عالم الحديث أيضا أراد الناس أن يكونوا مثل أحمد بن حنبل، لا والله لا نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على طريقة أحمد، يعني أن مقامه عالم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال مقالته الشهيرة التي ذكرتها قبيل قليل، خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. هذا شيء من ثناء العلماء عليه. نأتي الآن لذكر وفاته. في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الأول سنة 41 و200 للهجرة مرض الإمام أحمد. ثم لما خلت 16 ليلة من شهر ربيع الأول توفي الإمام أحمد بن حنبل، وكانت جنازته يوم الجمعة، وقد كان يوما مشهودا، كان يوما مشهودا. كان الإمام أحمد في حياته يقول لمخالفيه بيننا وبينكم يوم الجنائز، لأن الإنسان في حياته قد يحسب الناس له حساب. ولهذا المثل الشهير عندنا في مصر، في مصر هنا يقولون عزكم الله والمسجد، لكن للتوضيح يقولون مات كلب العمدة فذهب أهل البلد كلهم لتعزية العمدة، فلما مات العمدة ما عزى أحد. العمدة يعني كبير القوم، لمعنى ناس يسمعون على النت من العالم ويسألون ما معنى عمدة، كعمدة الفقه. فقد يحسب الناس للإنسان في حياته حساب، لكن بعد وفاته خلاص. فكذلك الإمام أحمد، صدقوا يا إخوة، ذكر كتاب السير أنهم أحصوا من صلى على الإمام أحمد ومتى، قبل أكثر من 1000 سنة من الآن كان عدد المسلمين كم في بغداد، صلى على الإمام أحمد قرابة 1000 1000، يعني مليون مليون في ذلك الوقت، عدد رهيب جدا. بعضهم كتاب السير قال 800 ألف، وبعضهم قال 1000 1000، وبعضهم أكثر من هذا، حتى إني قرأت لبعض كتاب السير قال صلى عليه 700 ألف و1000 1000، يعني 1,700,000. فلعل القول الوسط في هذا والله أعلم قرابة المليون صلوا على الإمام أحمد الجنازة وحضروا جنازته. فتخيل مليون إنسان يتحركون في جنازة رجل، ولهذا صلوا عليه صلاة الجنازة 3 مرات، 3 مرات. لما وضعت الجنازة للصلاة عليها صلى عليه خلق كثير، فلما وصلوا إلى المقبرة كان هناك جموع غفيرة حضرت ولم تكن قد صلت، فوضعوا الجنازة للصلاة عليها قبل دخولها القبر، فصلوا عليه للمرة الثانية. فلما وضعوه في قبره كانت حشود كبيرة قد حضرت، فصلوا عليه داخل قبره للمرة الثالثة، صلوا عليه صلاة الإمام ابن قدامة وعمدة الفقه، لندخل إلى الكتاب مباشرة من الدرس الذي بعده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قد نجيب على شيء من الأسئلة، قد نجيب على عن شيء من الأسئلة. الأخوة في غرفة أهل السنة تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، إذن هي عدة أسئلة يعني امتحان. طيب، نعم، نتلقى أسئلة الإخوة والأخوات على الإنترنت الآن وأيضا في داخل المسجد، والأخوات في مصلى النساء. طيب، أطلع هذا الحاج محمد نير عشان المكتبة تحت، وخليه يكتب لي الرد على الورقة. تقول السائلة الأخت يسر الإسلام، تقول: ماذا تفعل المرأة؟ طيب، لا أدري هل كان الأولى ذكر اسمها أو عدم ذكر الاسم المستعار يعني. طيب، سنجيب عن سؤال آخر لأن ذكرنا اسم السائلة ولعله لم يكن. الأخوات يسألن عن جوائز امتحان العقيدة، والجوائز أنا ذكرت أن هناك إخوة وأخوات تخلفوا عن الامتحان، فعندما يختبروا نوزع الجوائز على الجميع إن شاء الله، وهذا قريب جدا، يعني لعل الأسبوع القادم يكون الامتحان، والأسبوع الذي بعده نرتب مع الإدارة لإقامة حفل وتوزيع الجوائز، وإن شاء الله يحضر عدد من المشايخ هذا الحفل. طيب، ده من عند النساء. رجل قال، يقول السائل: ما الحكم في رجل قال لزوجته: إذا لم توافقي على شيء معين كل ما تحلي تحرمي؟ لا إله إلا الله. وهي لم توافق. هذا السائل حبذا لو كلمني في هذا اللفظ الذي صدر منه لأسمع منه اللفظ، والذي يظهر والله أعلم أن هذا ظهار، أن هذا ظهار وعليه كفارة الظهار، لكن لا بد أن أسمع من السائل بنفسه. الكتاب لا، أنا لا أسمع هذا الدرس. بالنسبة لطبعة الكتاب، يسألون هل هناك طبعة معينة للكتاب؟ طيب، هل هناك طبعة معينة؟ طيب، على كل بعض الإخوة أطلعوني على طبعة صغيرة جدا، لكن أنا لم أكن أعرفها سابقا يعني. هذا الكتيب ولا أدري عن ضبطها، لكن شكل الطباعة فخم يعني، لكن لا أعرف عنها سابقا، فلعل منها. وأيضا الإخوة على الإنترنت اللي يدخلوا موقع الفقه، يوجد عندنا نسخة للكتاب لمن أراد أن يطبعها يعني، يأخذها على ما يسمى بالبرنتر يعني الطباعة، من أراد فلا بأس، وإن شاء الله سيجهز كتاب هنا في المكتبة في أسفل المسجد إن شاء الله تعالى. في أيضا سؤال هنا، يقول السائل، وأنا إن شاء الله تعلمت من المرة الأولى لن أذكر اسم السائل على الإنترنت حتى لا يكون هناك إحراج لأحد. يقول السائل: رجل جاء متأخرا للصلاة وصلى مسبوقا خلف الإمام، جاء آخر بعد انتهاء الجماعة، هل يجوز أن يصلي خلف هذا المسبوق؟ يجوز صلاة فريضة مع من يصلي سنة؟ فالجواب طبعا على المذهب، على مذهب الحنابلة لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، لأنه جاءت السنة بأن أحد الصحابة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فريضة في حقه، فإذا ذهب إلى قومه صلى العشاء مرة أخرى بنية النافلة، وصلى خلفه قومه بنية الفريضة، وأجاء جاز هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة عند علماء الأصول. فدل هذا على جواز أن من جاء متأخرا للصلاة صلى مع الإمام الركعة الثانية أو الثالثة فقام يرقي، فدخل آخر من المسجد، فيصبح هذا المسبوق المتأخر الذي يقضي ما عليه يصبح إماما بمن جاء. نعم يجوز، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الأخت هذه ليست أسئلتي ولكني أجمعها من الحضور، جزاك الله خيرا. طيب إذا لا بأس، نذكر أيضا شيئا منها. تقول ورد في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أنه رأى الله في المنام. نعم هذا يذكره علماء السير، وهناك كلام في هذا الأمر لا أحبذ الدخول فيه، لكن نعم يذكر علماء السير. هي تسأل هل هو صحيح أو لا، فالجواب نعم صحيح. تقول السائلة أيضا إحدى الأخوات تقول ماذا تفعل المرأة إذا كان زوجها يكذب كثيرا ولم تعد تثق فيه، ويكذب في كل شيء ويحلف وأحيانا يصدقه، ولكن لا تعرف من الناس أنه يكذب في هذا الموضوع، يعني تعرف من الناس. نعم نعم هذه السائلة حبذا أن تراسلني على إيميل الفقه، معروف في إيميل الفقه، لأن هذه القصة طويلة ويحتاج إلى تفصيل، فحبذا أن تراسلني أو أن تتصل برقم هاتفي معروف 016-2003-852. هذه القصة تحتاج إلى تفصيل. تقول السائلة هل يجوز أن تستمر الصلاة جماعة واحد تلو الآخر مسبوق تلو مسبوق؟ الله المستعان. مسألة تعدد الجماعات في المسجد الواحد فيها كلام للعلماء، هل هي جماعة واحدة أو جماعة؟ لكن الصورة التي ذكرناها، طيب ومن يسألون عن رقم من خارج مصر، طيب 020-16-2003-852 هكذا، هذا من خارج مصر، ومن مصر 016-2003-852.
الإخوة في طموح
شكرا للأخ محمد السعيد والأخت أم الفاروق أم فاروق، وأيضا كل من شاركنا، الأخت أم الفاروق تسأل هل يجوز للمرأة أن تكون إماما في الصلاة؟ فالصحيح أن هذا جائز، نعم يجوز للمرأة أن تأم بنات جنسها وتصلي الإمامة من النساء. هذه الأخت أم فاروق من شبكة طموح وليس من أهل السنة، من شبكة أهل السنة. الله المستعان، وتعبد المواقع يجعل الإنسان، الله المستعان. أقول نعم يجوز للمرأة أن تأم بنات جنسها في الصلاة. نعم. الأخ ابن الجوزي من هنا من القاهرة أو من مصر، جزاك الله خيرا وأحبك الله الذي أحببتني لأجله. نعم. أقول نعم يجوز للمرأة أن تصلي إماما ببنات جنسها وتقف في وسطهن، ومن أراد توسعا في هذا فأنا لي بحث في حكم إمامة المرأة، حكم إمامة الأذان والإمامة للنساء، وهو مقسم لأربعة أقسام، فمن أراد أن يطلع عليه هو منشور على الإنترنت وموجود، يعني يكتب فقط حكم إمامة النساء، حكم إمامة النساء. طيب أظن في تسمحون بسؤال آخر في الوقت يا أستاذ أحمد، مسموح؟ طيب هو كان أمامي سؤال ولكن يبدو أنه ضاع مني من كثرة المكتوب. يعني الإخوة من عنده سؤال يرسله، الإخوة في إدارة المسجد أعطونا فرصة أيضا سؤال آخر، الوقت يتسع الآن لسؤال آخر. طيب أنا ضاع مني السؤال الآخر. نعم وصل السؤال. الأخ محمد السعيد يقول كيف أقوم بتوصيل العقيدة السلفية للأطفال بطريقة مبسطة سهلة؟ الحمد لله الأمر في هذا سهل ويسير، الأمر في هذا سهل ويسير، وعندنا في صحيح السنة غنى وكفاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية كما في صحيح البخاري وغيره، سأل الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. الأمر سهل ويسير، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، فيعلم الطفل بهذه الطريقة ويعلم بصغار العلوم قبل كبارها، فنبدأ مع الطفل الصغير بكلمات يسيرة، ربنا فين؟ وهكذا مثل هذه الكلمات، لما يكبر قليلا مين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو هذا بكلمات يسيرة يفهمها الطفل، ونتدرج معه حسب المرحلة العمرية. وأيضا هناك مؤلفات في هذا تعليم الأطفال الصغار، أظن أيضا الشيخ مصطفى العدوي كتب في هذا في تعليم الصغار، فينظر في مثل هذه المؤلفات ويستفاد منها إن شاء الله تعالى. طيب هذا السؤال يعني قنبلة، هل يجوز أكل مال الشيعي؟ ماذا يقصد بهذا السؤال وماذا وراءه؟ إذا كان أكل ماله بالباطل فحرام، وإن كان أكل ماله بالحلال فالمرأة اليهودية لما أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه. وأنا أفيدكم في أمر الشيعة باختصار، عوام الشيعة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون، نحن لنا الظاهر. وأما أهل العلم فيه الذين يقولون إن القرآن محرف، الله عز وجل قد حفظ إن أمنا عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة العفيفة الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، من يتهمها بالزنا من علمائهم بعد أن وضحت له الحجة والبينة ويصر على ذلك فهو كافر ولا شك. أي إسلام لمن يكذب الله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ وهؤلاء الخبثاء يلعبون الآن في مصرنا، أسأل الله أن يحرسه ويحفظه ويرد كيد الكائدين في نحره، يريدون نشر هذا المذهب. وانتبهوا يا رجال الأمن ويا شباب الأمن، هؤلاء فيهم من الخبث ما فيهم، يذهبون للأغنياء ويستقطبونهم حتى ينفقون بعد ذلك على الدعوة. وفي سفري في الدعوة إلى الله في داخل مصر سمعت قصصا عجبا عن قرية تحولت إلى هذا المذهب. انتبهوا يا رجال الأمة ويا شبابها لهذا العدو الخفي الذي ينخر الآن في الأمة وينشرون مذهبهم بين ظهرانيها للسنة في مصر بلد الأزهر بلد العلم والعلماء، ينشرون مذهبهم الخبيث. هنا في مصر يوجد أسر كانت على السنة حولوها إلى المذهب الرافضي، يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنا سمعت بنفسي والله بنفسي بأذني هذه المجرم الأفاق المدعو حسن شحادة، ليس اللي في المنتخب، حسن شحادة الشيعي الأزهري الوحيد الذي جاهر بأنه رافضي وجاهر بسب أبي بكر وعمر، وكان له مسجد قريب من جامعة القاهرة ويستقطب الطلاب والدولة جزاها الله خيرا، هنا عاقبته وشددت عليه، ولا أدري هل هو محتقل الآن هنا في بلادنا ولله الحمد أم أنه خرج هاربا إلى محفل الشيعة. سمعته بأذني والله بأذني يقول أبو بكر وعمر شر من الأصنام. أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر الذي نزلت فيه آيات سورة في نهاية المفصل الضحى أو الشفع، أما من أعطى واتقى وصدق سورة الليل، وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. أبو بكر رضي الله عنه الذي أدبه القرآن بقوله تعالى في سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فصفح وعفى عمن تكلم في عهد ابنته رضي الله عنه، سامح وعفى أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الذي جاء بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. أبو بكر رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها على منبر في مسجده قبل وفاته بأيام، حمل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وقدماه تخطان إلى الأرض، لم يكن يستطيع يتكلمون في أبي بكر رضي الله عنه، وفي أمنا عائشة رضي الله عنها، وفي الصحابة الكرام يتكلمون بتحريف القرآن. حسبنا الله ونعم الوكيل. أكرمكم الله وبارك فيكم وغفر الله لي ولكم وأصلح الله لنا ولكم النية والذرية، أصلح الله حالي وحالكم، أعتذر عن الإطالة سامحوني. بارك الله فيكم جميعا، نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.